بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومع الدرس 31 من شرح الأنموذج للإمام الأردبيلي رحمه الله تعالى، ما زلنا في مبنيات الأسماء، الاسم الموصول. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. الأسماء الموصولة أو موصولات الأسماء، هذه الأسماء هي من أقسام المبنيات، وكلها مبنية عدا اللذين واللتين يعرب إعراب المثنى، فيقال اللذان واللذين واللتان واللتين. وكذلك أيضا عدا أي وأية، هذه من الأسماء المعربة أيضا. عدا ذلك فالكل مبنيون. وسبب بناء الأسماء الموصولة هو الشبه الافتقاري، مثل سبب بناء أسماء الإشارة. قلنا أسماء الإشارة تفتقر إلى المشار إليه، فكذلك هنا أيضا الأسماء الموصولة بنيت لشبهها الافتقاري. أيضا الأسماء الموصولة تفتقر إلى ماذا؟ تفتقر إلى جملة تأتي بعدها تسمى بصلة الموصول. والأسماء الموصولة لا يتم معناها إلا بهذه الجملة. عندما نقول جاء الذي، المعنى غير مفهوم، لكن إذا قلنا جاء الذي أبوه قائم، هنا فهم المعنى، هنا تم المعنى. لذلك قالوا الأسماء الموصولة مع الجملة التي تأتي بعدها تسمى صلة الموصول، هي مثل جزء الكلمة. كما أنه زيد، إذا قلت زي لوحده لا يعطي معنى إلا أن تأتي بالدال وتقول زيد، كذلك الأسماء الموصولة ليس لها معنى إلا مع صلة الموصول، فهي مفتقرة إلى صلة الموصول. هذا هو الشبه الافتقاري، أنه يكون يعني كما أنه الحرف يفتقر إلى متعلق ولا يتم معناه إلا به، فكذلك الأسماء الموصولة تفتقر إلى جملة تأتي بعدها تسمى بصلة الموصول. هذا هو إذن، أو هذه هي علة البناء في الأسماء الموصولة، الشبه الافتقاري. من عادة المصنف المؤلف رحمه الله تعالى، يعني هذه من منهجية الإمام الزمخشري في أنموذجه، أنه يأتي بالتقسيم ثم يأتي بالتعريف، وكذلك يأتي بالأمثلة قبل أن يأتي بالتعريف. فلاحظوا هنا في الموصولات أتى بأمثلة الموصولات، أتى بتعداد الموصولات، عددها، ثم بعد ذلك يأتي إلى تعريفها عندما يقول في موطن هنا يأتينا ربما بإذن الله تعالى، نعم، إلى أن تأتينا إن شاء الله تعالى. لن نصرف الوقت في البحث والتفتيش، ولكن من دأب المصنف هنا الآن سيأتينا تعريف الموصول بعد سرد أفراده، وهذا ليس من دأب أهل العلم. يعني الغالب منهجية العلماء أنه أولا يعرفون ثم بعد ذلك يقسمون ويعطون الأمثلة. ولا شك أن هناك فكرة عند الزمخشري موجودة، وكأنه يقول الطالب أولا يأخذ فكرة عن الموصولات، أنه الموصولات التي مرت عليه الذي والتي واللذان وو، ثم بعد ذلك يأتي بتعريفها. يعني له لا شك له في ذلك فكرة، له في ذلك رأي. طيب، قال: ومنه الموصولات نحو الذي والتي واللذان والذين واللتان واللتين واللتين واللذين. نعم، إذن الذي هذا للمفرد المذكر، التي للمفردة المؤنثة، اللذان واللذين، اللذان واللذين هذا للمثنى المذكر، اللذان في حالة الرفع واللذين في حالتي النصب والجر، اللتان واللتين أيضا للمثنى لكن المؤنث، اللتان في حالة الرفع واللتين في حالتي النصب والجر. لذلك هنا قال بالألف والياء، هذا يشمل اللذان واللتان. بالألف يعني اللذان واللتان، هذا في حالة الرفع، والياء يعني اللذين واللتين، وهذا في حالتي النصب والجر. نأتي الآن إلى الجمع. الذين هذا للمذكر، واللاتي هذا للمؤنث، وتأتي اللاتي أحيانا بالكسر دون الياء، يقال اللاتي بالكسر، واللائي هذا كله للمؤنث، وأيضا يأتي اللائي بالكسر دون الياء. وهناك اللغة اللايي، يعني ليس اللائي بالهمزة، وأيضا يقال اللائي بكسر الياء. واللواتي، لاحظوا هذا كله جمع للتي، يعني معنى الجمع، من اللاتي إلى اللواتي، كل هذا جمع للمؤنث. أما المذكر المسكين فليس له سوى جمع واحد وهو الذين. وما ومن وأي وأي هذه تستعمل للمذكر والمؤنث، أما بالنسبة لما ومن فتستعمل للمفرد والتثنية والجمع المذكر والمؤنث، والغالب فيما أن تستعمل لغير العاقل، وقد تستعمل للعاقل، والغالب في من أن يستعمل للعاقل، وقد يأتي أحيانا قليلة، يعني أقل من استعمالات ما للعاقل، أن يأتي من لغير العاقل، سيما في باب التغليب، يعني إذا كنت تتكلم عن عقلاء وغير عقلاء فتغلب العاقل على غير العاقل. مثلا تقول الله تعالى خلق من في الأرض، تقصد بذلك البشر والحيوانات أيضا، وهذا تغليب للعاقل على غير العاقل. أقول: وبعض المبني، هذه كلمة بعض أيضا أتى بها من صيغة من ومنه، يعني من تبعيضية، يعني بعض المبني. الموصولات نحو الذي للمفرد المذكر عاقلا وغيره، وتثنيته اللذان في الرفع اللذين في النصب والجر، جمعه الذين في الأحوال الثلاثة، يقصد بذلك الرفع والنصب والجر. دائما نقول الذين، والتي للمفرد المؤنث عاقلة وغيرها، تثنيتها اللتان واللتين، وهذا لا يسمى مثنى وإنما هو ملحق بالمثنى. وجمعها اللاتي واللاتي واللائي واللائي واللايي واللايي واللواتي، وما بمعنى الذي، يعني ما اللي هي اسم موصول بمعنى الذي أو بمعنى التي، تستعمل لغير العاقل غالبا وقد تأتي للعاقل، ومن بمعنى الذي أو التي أو الذين أو اللواتي عاقلا أيضا غالبا، وأي للمفرد المذكر وأي للمؤنث. وهنا يعني أحيان كثيرة أي يستعمل للمؤنث أيضا، أي امرأة مثلا. وهذه أي تأتي اسم استفهام، وتأتي اسم موصول، وتأتي اسم شرط، وتأتي صفة مثلا جاءني رجل، أي رجل هو، لتعظيمه، ولها استعمالات أخرى، فهي تأتي أيضا حرفية تفسيرية، ما بعدها يكون تابعا لما قبلها. وإنما بنيت الموصولات علة البناء لاحتياجها إلى الصلة. إذن العلة هنا هو الافتقار، كما هو موجود في أسماء الإشارة. ومن الموصولات أيضا ذو، هذه ذو لم يذكرها المصنف الزمخشري وذكرها الشارح هنا. هذه ذو في لغة بني طي، نحن نعلم ونعرف بأنه ذو من الأسماء الخمسة، وهي بمعنى صاحب، ذو ذا ذي، جاءني ذو علم يعني صاحب علم، لكن هنا لا، هنا هي بمعنى الذي أو التي على لغة في إحدى القبائل العربية التي هي لغة طي، أعني قبيلة من العرب، كقولهم جاءني ذو قامة، يعني جاءني الذي قام وذو قامت، وشاعرهم يقول بئري ذو طويت، يعني معناه الذي طويت، أي الذي قام والتي قامت. وذا بعد ما الاستفهامية بمعنى الذي أو التي، ذا تأتي بعد ما، وتأتي أيضا بعد من، فمثلا ماذا فعلت، من ذا أتى، قال مثل ماذا صنعت. فهنا عندنا ماذا متركبة من كلمتين، الأولى هي ما الاستفهامية، والثانية هي ذا التي هي بمعنى الذي. وهنا هذه ما الاستفهامية في محل رفع تكون يعني في محل رفع مبتدأ، وذا اسم موصول بمعنى الذي يكون في محل رفع خبر، ما مبتدأ وذا خبر. وصنعت فعل وفاعل، والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. هل انتهى الإعراب هنا؟ لا، عندما نقول الجملة صلة الموصول بعد ذلك مباشرة نبحث عن العائد. العائد هو عبارة عن ضمير موجود في جملة الصلة يعود إلى الاسم الموصول، والعائد عندما يكون مفعول به ضمير في محل نصب مفعول به يحذف غالبا، كما هنا ماذا صنعت أصله ماذا، يعني ما الذي صنعته، فالعائد هنا إذن محذوف، وهو الهاء ماذا صنعته، يعني ما الذي صنعته، أي أي شيء الذي صنعته، أو أي شيء التي صنعتها. ربما التحريك هنا إذا كان بالضم يعني يكون أولى، أي شيء الذي صنعته، وأي شيء التي صنعتها. إذن هذا هو ذا، ولاحظوا أنه لفظ ذا اسم موصول هو نفس لفظ ذا الذي هو اسم إشارة. أخذنا في أسماء الإشارة أيضا عندنا ذا، لكن لا شك أنه الفرق بينهما يكون من حيث المعنى. عندما تقول ذا رجل يعني هذا رجل يكون اسم إشارة، وذا هذه من خصوصيتها أنها لا تأتي إلا بعد ما أو من الاستفهاميتين. عندنا من الموصولات الألف واللام، هذه الألف واللام بمعنى الذي أو التي، نحو قوله تعالى الزانية والزاني. هنا هذه اللام الداخلة على الزانية واللام الداخلة على الزاني هي بمعنى الذي وبمعنى التي. فهنا الزانية أي التي زنت، الزاني الذي زنى. هذه اللام لام التعريف في حقيقتها في وضعها هي حرف وليست اسما، ونحن الآن بصدد سرد الأسماء الموصولة. طيب هذه ماذا نسميها؟ هل نسميها من الموصولات الحرفية؟ لا 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 لا، لا نسميها موصول حرفي. مصطلح الموصول الحرفي هذا مصطلح خاص يطلق على الحروف المصدرية، مثل ما المصدرية وكي، هاي تسمى موصولات حرفية، هذاك مصطلح وهذا مصطلح آخر. إذن هذه اللام للتعريف الألف واللام، يعني هل هي اسم؟ الجواب نعم هي اسم. كيف تكون اسما؟ كيف تكون اسما ونحن نعرف أنه الألف واللام حرف تعريف؟ الجواب هنا، هذه الأل طبعا هي تدخل على اسم الفاعل والمفعول كما نبه هنا في الحاشية، أي في اسم الفاعل والمفعول. طيب هذه أل هي نفسها أل التعريف؟ الجواب نعم. غريب، هي أل التعريف وهي في نفس الوقت اسم موصول؟ الجواب نعم، لها اعتباران، لها وجهتان. من ناحية هي دخلت على اسم نكرة زانية وزاني وعرفتهما، كما نقول ضارب الضارب، منصور المنصور. إذن هي عرفت ولا ما عرفت؟ هي عرفت. طيب هذه من ناحية. من ناحية ثانية، نحن دائما في علم النحو ننظر إلى المعنى، لا نتقيد فقط باللفظ. لاحظوا هنا عندما نقول زانية كأننا قلنا التي زنت، وكذلك ضاربة التي ضربت، ناصرة التي نصرت، زاني الذي زنى، قاتل الذي قتل، منصور الذي نصر، إذن ومنصورة يعني التي نصرت. إذن هنا ننتبه على هذه النقطة المهمة، وهي أنه هذه الألف واللام جاءت لفائدة أخرى إضافة إلى التعريف، وهي أنها بمعنى، أعطتنا معنى الذي ومعنى التي، وهذا المعنى لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتجاوزه، نقف عنده. طيب ماذا نفعل هنا؟ هنا سنقول بأن هذه الألف واللام هي من حيث كانت بمعنى اسم موصول الذي والتي، هي اسم موصول جاء على صورة الحرف، والإعراب فيه لم يظهر عليه، وإنما ظهر على الاسم المعرب الذي أتى بعده. الإعراب لفظا أو محلا بالحالتين لم يظهر عليه، وإنما ظهر على ما بعده. هذه خلاصة الكلام في الألف واللام. إذن خلاصة الكلام في الألف واللام أن إذا دخلتا على اسم الفاعل أو اسم المفعول تكون اسما موصولا بمعنى الذي أو التي. أين هي صلة الموصول؟ قلنا كل اسم موصول يجب أن تكون له صلة. هنا صلة الموصول نفس اسم الفاعل أو اسم المفعول الذي يأتي بعدها، فإذا الصلة ليست عبارة عن جملة. يعني لاحظوا هناك نوع من الغرابة، من الشذوذ، يعني أقصد بذلك الخروج عن المألوف في ال عندما تكون موصولة. أولا هي حرف وسميناها اسم موصول. ثانيا الأسماء الموصولة صلتها تكون جملة كاملة متكونة من مبتدأ وخبر، فعل وفاعل. هذه ليست كذلك. هذا هو اسم الفاعل أو المفعول الذي يأتي بعدها هو صلتها. الذي دفعنا إلى هذه التكلفات، يعني إنه هي التعريف، وقلنا عنها كذلك باعتبار ثاني اسم موصول وصلتها فقط اسم الفاعل أو المفعول. الذي دفعنا إلى هذا هو وجود معنى الموصول فيها. هذا هو السبب. عندما نقول الناصر يعني الذي نصر، إن شئنا وإن أبينا هذا الشيء، هذا المعنى موجود. فلذلك الذي دفعنا إلى هذا التكلف في مسألة ال اللي هي اسم موصول هو وجود معنى الاسم الموصول فيها عندما تدخل على اسم الفاعل أو على اسم المفعول. والمصنف رحمة الله عليه لم يذكر هذه الثلاثة اختصارا على ما هو أكثر استعمالا، يعني لم يذكر أيضا الألف واللام كما أنه لم يذكر ذو في لغة بني طي وذات. قال والموصول، هذا الذي كنا نبحث عنه قبل قليل، وهو تعريف الاسم الموصول. لاحظوا هنا الآن يأتي إلى تعريف الاسم الموصول. قال ما لا بد له من جملة تقع صلة له. هذا هو تعريف الاسم الموصول. في البداية سرد الأسماء الموصولة، ثم بعد ذلك أتى إلى تعريفها. وقلت لكم أن هذا منهج عند الإمام الزمخشري، أنه يأتي بسرد الأشياء وبالمثال وبالتقسيم، ثم بعد ذلك يأتي بالتعريف، كأنه يريد أنه الطالب يأخذ فكرة عامة أولا عن هذا الموضوع ثم يأتي إلى تعريفه. وغالب أهل العلم على خلاف ذلك، يقدمون التعاريف ثم يأتون إلى التقسيم وإلى سرد الأفراد أو إلى إعطاء أمثلة عليها إذا كانت الأفراد كثيرة. إذن الموصول تعريفه ما لا بد له من جملة تقع صلة له ومن ضمير يعود إليه. لاحظوا كل اسم موصول لا بد له من أمرين: جملة تسمى صلة الموصول، ضمير يسمى عائد. لذلك عندما نقول هذا الاسم اسم موصول، أولا نبحث ونفتش عن موقعه الإعرابي، ثانيا نبحث عن الجملة التي أتت بعده اللي هي صلة الموصول، ثالثا نبحث عن العائد ونحدد هذه الأشياء الثلاث. نحو جاءني الذي أبوه منطلق، هنا جملة الصلة أبوه منطلق والعائد هو الهاء، والجملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر. أو ذهب أخوه متكونة من فعل وفاعل. أو من عرفته أو ما طلبته. أقول الموصول اسم لا بد له من جملة تقع تلك الجملة صلة لذلك الاسم، وتلك الجملة إما اسمية أبوه منطلق في نحو جاءني الذي أبوه منطلق، وإما فعلية كذهب أخوه في نحو جاءني الذي ذهب أخوه، وكعرفته في نحو من عرفته، يعني جاءني من عرفته، طلبته، جاء مثلا أعطيتك ما طلبته، وهكذا، أو أنت أعطيتني ما طلبته. وإنما احتاجت الموصولات إلى الصلة، يعني إلى جملة الصلة، لأنها مبهمة في أصل وضعها. وهنا كما أن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة الصلة، اسم الإشارة يحتاج إلى مشار إليه. علماء الوضع في مواطن عدة، يعني عندما يتكلمون عن الاسم الموصول، يقولون يحتاج إلى إشارة عقلية. يقسمون الإشارة على قسمين، في أسماء الإشارة يسموها إشارة حسية، وفي صلة الموصول يسموها إشارة عقلية. يقولون اسم الإشارة يفتقر إلى إشارة حسية، يعني باليد، والاسم الموصول يفتقر إلى إشارة عقلية، ويقصدون بذلك جملة صلة الموصول. ولذلك سميت مبهمات، يعني الأسماء الموصولة، فلا بد لها من جملة توضحها. وسميت تلك الجملة صلة. لماذا سميت صلة؟ لاتصالها بالموصول. لذلك جملة الصلة تأتي بعد الاسم الموصول مباشرة، ولا تعمل في اسم قبلها، فهي متصلة بها. وسميت الموصولات موصولات أيضا لاتصال الصلة بها. إذن هذا هو سبب التسمية، الأسماء الموصولة متصلة بجملة الصلة، صلة الموصول متصل بالأسماء الموصولة ولا ينفك عنها. قال: وصلة الألف واللام لا تكون إلا اسم فاعل أو مفعول كما مر وكما ذكرت لحضراتكم، ولا بد في الصلة أيضا من ضمير يعود إلى الموصول لترتبط الصلة بالموصول. هذا الضمير يسمى عائدا كما عرفت، وهذا العائد يحذف وقد يحذف إذا كان مفعولا، وهذا الحذف بكثرة عندما يكون مفعول، يعني وضمير عائد هو ضمير عائد إلى اسم الموصول، كقوله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء، أي لمن يشاءه. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى أسماء الأفعال، أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.